بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من يلهيه المرضيان المال والأمل، لم يدرم المنجيان العلم والعمل. يا منفق العمر في عصيان خالقه، أفق فإنك من خمر الهوى تمل. تعصيه لا أنت من عصيانه وجل، من العقاب ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فلا تشري بها حطبا في الحشر يشتعل. خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم، من قبل أن يغتالك الأجل. ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسل. إن كنت منتهجا من هاج رب حجن، فقم بجنح دجن لله تبتهل. ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقلو. يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع منهمل. لحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا، فشي نبل هم أم ركع النبل. خمس البطون طوين دبل الشفاه ضمن، عمش العيون بكان ما غبه الكحل. يقال مرضى وما بالخوم من مرض، أو خولطوا خبلا عاشاهم الخبل. تعادل الخوف فيهم والرجاء، فلن يفرط بهم طمع يوما ولا وجل. إن ينطقوا ذكروا أو يصمتوا فكروا، أو يغضبوا غفروا أو يقطعوا وصلوا. إن يسألوا سمحوا أو يوزنوا رجحوا، أو يظلموا صفحوا أو يحكموا عدلوا. ولا يلم بهم من ذنبهم لمم، ولا يميل بهم عن وردهم ميلوا ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا. ركب لرغم العلا فوق الثرى نزلوا وقد أعد لهم في الجنة النزل. ذاقوا الحسوف بأكناف الطفوف على رغم الغنوم ولم تبرد لهم غلل. أفدي الحسين صريعا لا صريخ له إلا صرير نصول فيه تنتصل. دماؤه هطلت للشيب منه طلت والجسم قد حجلت من فوقه العجل. قال الله العظيم في كتابه الكريم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الآيات التي تبعث الخوف في نفس الإنسان في القرآن الكريم كثيرة، تجعل الإنسان خائفا من الله، تملأ قلبه رهبة وخوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى. فهل مطلوب منا أن نخاف من الله؟ وما معنى الخوف من الله؟ ماذا يراد بالخوف من الله؟ يقول الله سبحانه وتعالى وإياي فاتقون وإياي فارهبون، يعني اجعل في نفسك رهبة من الله عز وجل. أو في آيات تورث الخوف، ما فيها عبارة الخوف إنما مؤداها يعني الخوف، تبعث الخوف تبعث الرهبة. يقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه تخيف الإنسان، تجعل الإنسان خائف. أو الصور التي ينقلها عن يوم القيامة أنها يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أو تلك الآيات التي تصف جهنم، تصف عذاب الله، ذلك العذاب الشديد، ذلك العذاب الذي وصفه الله في أكثر من آية، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يصب على رؤوسهم الحميم، منظر بالخوف، مشهد الرعب، يأمر بالخوف من الله، يدعو إلى الخوف من الله ومن يوم القيامة ومن العقاب ومن الجحيم ومن النار ومن ألوان المخاوف. هذه ليش في الحقيقة؟ لماذا؟ احنا علينا ان نخاف من الله؟ الله سبحانه وتعالى يخيف، لازم يبعث الرعب في نفوسنا؟ لو دققنا النظر نشوف لا، الله سبحانه وتعالى لا يقول هذا. في مكان آخر يقول في القرآن الكريم نبئ عبادي، نبئهم أخبرهم أعلمهم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أنا عندي رحمة ومغفرة وعندي عذاب أليم، إنما قدم المغفرة والرحمة، قدمها أول، تحدث عن الرحمة وعن المغفرة ثم عن العذاب، يوحي لنا بأن مساحة الرحمة والمغفرة عند الله أكبر من مساحة العذاب. معلمنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما من سورة في القرآن إلا سورة واحدة بدأت بسم الله الرحمن الرحيم، في صيغة الرحمة والمغفرة والعفو وما إلى ذلك من العبارات التي تطمئن الإنسان، تجعل الإنسان مطمئنا ما يخاف. وفي نفس الوقت تلك النصوص الآيات العبارات التي ترعب الإنسان، هذه لو نظر إليها المرء لوجد أن الله سبحانه وتعالى الشرع يعني يريد المؤمن أن يعيش بين الأمل الرجاء من ناحية وبين الخوف والرهبة من ناحية أخرى، لا يكون خائف دائما لا يعشعش فيه الخوف دائما، ولا ينسى الخوف ويكون في أمل ورجاء دائما، إنما يعيش بين الأمل والخوف، بين الرجاء والرهبة، بين اليأس والرجاء، اليأس من الرحمة والأمل في الرحمة، الرجاء برحمة الله والخوف من خشية الله. يقال مرة هذا الدمستاني رحمه الله الشاعر البحراني الذي ينتسب إلى قرية يقال لها دمستان، لا زالت البلدة البليدة دمستان لا زالت موجودة، ينتسب إليها هذا الشاعر العالم الفاضل شيخ الدمستاني محمد حسن الدمستاني عند هذه القصيدة وقصائد أخرى. في الحقيقة القصيدة يجمع فيها وصف المتقين، الإمام أمير المؤمنين عنده وصف المتقين، عنده أوصاف للمتقين في نهج البلاغة في خطبه، هذه جامعها في قصيدته، فيقول ضمن ما يقول، يقول يقال مرة، يقول أهل الإيمان أهل الطاعة خمس البطون، بطونهم خالية، خميس يعني فارغ البطن، خمس البطون طون، ذبل الشفاه ضمن، عمش العيون بكن، ما غبه الكحل. يقال مرضى، اللي يشوفهم يقول عنهم شنو، يقول ذولا مرضى، يقال مرضى وما بالقوم من مرض، في الحقيقة ما فيهم مرض. يقال الناس يتصورون يظنون فيهم أنهم مرضى لمظهرهم لشكلهم، يقال مرضى وما بالقوم من مرض، أو خولطوا خبلا، البعض يقول عنهم ذولا شنو مخبولين، هذول بهم جنة أو جنة، هذولا أصيبوا بالخبل، أو خولطوا، خولط عقلهم، أو خولطوا خبلا حاشاهم الخبل. إذن إيش فيهم، ماذا بهم، حالتهم هذه، تعادل الخوف فيهم والرجاء، عندهم خوف شديد من الله وعندهم رجاء عظيم عند الله، بنسبة الخوف من الله عند رجاء وأمل بالله عز وجل، يعشعش نصف قلب الخوف والنصف الآخر أمل ورجاء، ساعة الرجاء يرجو ساعة الخوف يخاف، وهو ما يقوله القرآن، يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هاي كلمة غفور الرحيم تبعث الأمل والرجاء في النفس، وأن عذابي هو العذاب الأليم، الجملة الأخرى تبعث الرهبة والخوف في نفس الإنسان، تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرط بهم طمع يوما ولا وجل، لا يفرط طمعهم في رجاء الله وفي رحمة الله بهم، ولا يفرط بهم ماذا، ولا يفرط بهم خوفهم من الله، فلم يفرط بهم طمع يوما ولا وجل. هذه صفة الإنسان المؤمن، ينبغي أن يخشى الله ساعة الخشية، وأن يأمل ويرجو من الله سبحانه وتعالى ساعة ساعة الأمل، يعيش بين الأمل والرجاء. لو نريد نضرب مثال قريب يقرب لنا المعنى، كيف نكون احنا مع الله سبحانه وتعالى؟ لا مناقشة في الأمثال، يعني لا تقول لي هذا شلون مثال، انا اريد ان اقرب المعنى. لما نريد نقرب المعنى نضرب أمثلة مختلفة. المثال اللي يقرب المعنى، احنا مع الله سبحانه وتعالى ينبغي ان يكون حالنا صورة من صورة الطفل الصغير مع والده، مع والديه. الطفل هذا الصغير، الولد، البنت، الذكر، الأنثى، لا فرق. الصغير كيف نظرته إلى أبي، إلى أمه؟ نظرة أمل رجاء من ناحية، ونظرة رهبة وخوف من ناحية أخرى. لو هذا الطفل ما خاف من أبيه وأمه، كان كله أمل ورجاء، راح يتجاوز حدوده، راح يغلط، راح يسيء التصرف، ما يكون مؤدب، ما عنده آداب. ولو كان ما عنده أمل ورجاء بس عنده خوف، بس يخاف، يضر به الخوف. الخوف يجعل الصبي لا ينمو نموا طبيعيا. العلم الحديث يؤكد هذا المعنى، يقول الصبي لو أرعبوا أبواه أرعباه، يعني زرعوا في قلبه بس الخوف، ما عنده. في بعض الآباء عندهم قصور في تربية الأبناء، عنده تخلف في أداء هذا الواجب. ما أقصد تخلف عقلي، أقصد تخلف في أداء واجبه، يتخلف عن أداء واجبه، فيزرع في نفس أولاد الرعب، الخوف، كأنه يصور ذلك. خصوصا القدامى كانوا بها الصفة. الأب شايل عصا يضرب وينظر شجرا ويخيف أولاده، بعدين يخليه في الكتاب، الشيخ أيضا في المكتب بيد عصا يضربه ويرعبه. هذا يسبب تخلف وتقهقر وتأخر في نموه، حتى يقال في العلم الحديث، يقال أن الصبي حتى ما يأخذ طوله الطبيعي، شكله في خلقه في هيئته ما ياخذ الحاله الطبيعيه، نفسيته تصاب بالخلل، خلقه وخلقه كله يصاب بالخلل. ليش؟ للرعب اللي اوجده في نفس الولد. على غلط، ينبغي ان يهاب عند شيء من خوف وهيبه، يعلم ان ابوه يحاسبه، امه تحاسبه على بعض اغلاطه سيئاته، يراو عين حمراء إلى حد معين، لكن ليس خوفا مطلقا ولا أمل ورجاء مطلق، لا هذا ولا هذا. إنما يعيش الولد تجاه أمه وأبيه بين الأمل والرجاء. هذا المثال، إحنا مع الله سبحانه وتعالى كذلك. في حقيقة الحال ينبغي أن نكون بهذه الصفة، نكون نحيا المؤمن، ينبغي أن يحيا بين الأمل. أنا أأمل من الله أن يحييني، عندي أمل أن يغفر لي، أن يتوب علي، أن يرزقني، أن يتلطف بي، أن يرحمني، أن يوسع علي، أن يدفع عني البلاء. هذا كله أمل ورجاء. والآيات كثيرة، شواهد الآيات تشهد على ذلك. لكن في مقابل ذلك لازم يعرف أن هناك خوف من الله، في وراك عقوبة، في عذاب، في ضغطة القبر، في منكر نكير، في نار جهنم، في كذا وكذا مواقف بين يدي الله ترعب تخيف. لكن نعود للسؤال الأول، احنا علينا أن نخاف من الله؟ يعني الله عز وجل يخيف، هو بذاته يخيف، الله يخيف؟ وما هو الخوف؟ ما معنى الخوف؟ ما مفهوم الخوف؟ لازم نحدد، نعرف ما هو الخوف من الله، ما هو المفهوم، مفهوم الخوف من الله. الله سبحانه وتعالى في نفسه لا يخيف، إنما احنا نخاف من حكم الله، نخاف نتيجة أعمالنا. أنا أخاف نتيجة عملي، لا أخاف الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بنفسه بذاته سبحانه وتعالى لا يخيف، إنما الخوف نتيجة لسلوكي وتصرفي. هذا يعني التعبير مستعمل في القرآن وفي اللغة العربية كثيرا، يستعمل الخوف من شيء في الحقيقة أنا لا أخاف الشيء نفسه، إنما أخاف تبعاته، أخاف آثاره. يقول وإن خفتم شقاق بينهما، بالنسبة للزوج والزوجة إذا صارت مشاكل، يقول وإن خفتم شقاق بينهما، أنا لا أخاف الشقاق بينهما، أنا أخاف نتيجة الشقاق بينهما، أخاف تبعات اللي تحصل للشقاق بينهما. أو في آية أخرى يقول وإن خفتم ألا اللي متزوج والآن يريد الزوج زوجة أخرى، يقول وإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، يعني هذا يخاف من ألا يعدل من الظلم؟ لا، إنما يخاف من عواقب ألا يعدل، نتيجة ألا يعدل. أنت فكر، استعمل الخوف للعمل، والحال الخوف مو من العمل نفسه، مو من الشيء نفسه، إنما من تبعاته وآثاره. إحنا لا نخاف الله نفسه، إنما نخاف التبعات والآثار اللي تتأثر، اللي يعني اللي تظهر من سيئات أعمالنا من سلوكنا. والخوف أيها الأخوة، الخوف بعضه طبيعي وبعضه غير طبيعي. إحنا عندنا خوف ديني وخوف دنيوي. أما الخوف الديني، هذا الخوف اللي حكينا عنه، يزرع الإسلام الشرائع السماوية كلها، تزرع نسبة من خوف في نفوس المؤمنين، خوف من نتائج أعمالهم، لازم عنده نسبة من خوف. هذا الخوف يعني يحذر، بالنتيجة يتقي. وإياي فارهبون، يعني ارهبوا وخافوا نتيجة أعمالكم إذا التقيتم بي، إذا صرتم بين يديه، وأنه يخاف الله نفسه. هذا الخوف الديني. في عندنا خوف، الخوف حالة نفسية، فطرة فطرها الله، جعلها الله في ذواتنا في نفوسنا. ما في واحد يقول أنا ما أخاف إطلاقا، اللي يقول أنا ما أخاف إطلاقا يقولوا له أنت نفسك ليست سوية. اللي يقول ما أخاف إطلاقا هذا عنده تهور، عنده نسبة من جنون، لابد من خوف، لكن بالمقدار الفطري بالمقدار الغريزي. ليش؟ لأن بعض الأحيان الخوف يتجاوز حدوده. كيف؟ يقسمون الخوف إلى أنواع. بعض الخوف يسموه عند بعض الناس عندهم خوف يسموه خوف طفلي، يعني خوف ورثه من طفولته. كيف؟ كمن يخاف من عتمة الليل. بعض الناس إذا كان في ظلمة، في ظلمات ظلمة الليل، يخاف يرتعب. بعض الناس إذا مطرت السماء أمطرت يقوم يرتعب يخاف، من يسمع صوت الرعد والبرق يخاف، يستولي عليه الخوف. لو كان في بيته لوحده ما يستخف، لا يقر له قرار. حتى عندنا واحد صديق بهذه الصفة، إذا أمطرت السماء يخاف خوف شديد، من يكون في بيته يطلع من بيته، يجي إلى المسجد، يجي إلى بيت صديقه، حتى يكون واحد إلى جانبه، وإلا يخاف من صوت المطر، يخاف من الرعد من البرق. بعض الناس يخاف من صوت الأمواج على البحر، هذا صوت الموج اللي يسموه خرير، هذا يهدئ النفس، يسبب استقرار وتهدئة النفس. البعض يخاف من صوت الأمواج، يخاف من خرير الماء، خصوصا صوت الموج. أو يخاف من حيوانات أليفة، حيوان أليف يعيش مع الناس في البيوت، يخاف منها، يخاف من القطوة، يخاف من الأرنب، هذا النوع من الخوف يسموه خوف طفلي، ورثه من طفولته، استمرت معه يعني لما كان صغير عمره سنة سنتين أقل أكثر، أمه مثلا خافته من القطوة من الهرة، خوفته من الليل، خوفته من صوت المطر، عشعش هذا الخوف في ذاته واستمر معه طول عمره. طول عمره يذكر عن واحد من الشعراء، ما أجيب اسمه حتى على تصير غيبة لأنه متوفي رحمة الله عليه، هذا كان شاعر مجيد عالم فاضل وأشعار معروفة يضرب بها المثل، يضرب بها المثل. مرة كان يصف يقرأ قصيدة، يعني نظم قصيدة في الحسين عليه الصلاة والسلام، مطلعها يقول: إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم، فلا مشت بي في طرق العلا قدم. يعني أنا عندي من الصلابة من الشجاعة بحيث لا أقف إلا في وسط زحام الموت، لما يزدحم جيش الموت، جيوش الموت في سوح الوغى، في ساحات الحرب والجهاد، أنا هناك موقفي. اللي يحب يلقاني يلقاني هناك بين السيوف والأسنة والدماح، إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم، فلا مشت بي في طرق العلا قدم. إن لم أكن كذلك يعني ما أقدر أحقق لنفسي العلا والعلو والكرامة. وألقى قصيدته وحفظها الناس، كتبها الناس، ثم عاد إلى بيته، فبيته في زقاق ضيق، في ثلج ضيق، وليل ذاك اليوم ما في كهرباء ما في أنوار. وصل لباب البيت، يطرق الباب أو يفتح الباب، تعرف عقد زقاق ضيق مظلم، عند باب البيت كانت قطوة نايمة، فوضع رجله على ذيلها فصاح، هو خاف ارتعد، هو أيضا صاح بصوتها، وأخذ طفر 4 أمتار من شدة الرعب والخوف. فأخوه من وراه يقول: إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم، وكنت قطوة خوفتك، حرة أخافتك أرعبتك، وتقف جيش الموت. هذا خوف طفلي لما يخاف من هرة، لما يخاف من أرنب، لما يخاف من طير، لما يخاف. هذه الحالة من الخوف استمرت منذ الطفولة، من أيام الصبا والطفولة استمرت. هذا نوع من الخوف. ونوع آخر من الخوف، الخوف الوهمي الغير موضوعي. في بعض الناس عندهم خوف لم يستلس، يعني ما توارث هذا الخوف، ما يعني ارتحل معه الخوف من أيام طفولته إلى أيام كبره، لا مو من هالقبيل، إنما خوف ما له داعي، ما له سبب، ما له سبب معين، ما في شيء يستدعي الخوف. ومنه هذا الخوف، منه الجبن، لما يوصف واحد يقال هذا عند جبن، جبان بعيد عنك، خوف وهمي، الجبان خوف وهمي. وما أكثر الجبن في التاريخ وفي التراث وفي زماننا هذا كثير كثير، يعني ذكروا حسان بن ثابت الشاعر، حسان شاعر النبي اللي دعا له رسول الله دعاء مؤقت، أعطاه امتياز لكن مؤقت، قال له دعا له قال: نطق الروح الأمين، نطق روح القدس على لسانك، ثم دعا له قال: نصرك الله، أيدك الله، ما دمت ناصرنا، ما دمت في نصرتنا، نصرة النبي وأهل بيته، كان الله معك ونصرك. ولكنه مع الأسف تغير، حصل له ما حصل في غزوة من غزوات المسلمين، في معركة وأظنها خيبر، المسلمون الرجال يقاتلون والنساء خرجن مع المسلمين، نساء النبي، عمات النبي، بنات النبي، منهن صفية. فضرب لهن رسول الله بيوت، ووكل حسان، لأن يعرف حسان مو مقاتل مو شغله، فوكل حسان بالبيوت وبحراسة النساء في هذه الأثناء. والمسلمون منشغلون بقتال الأعداء، طلع واحد يهودي يريد أن يغدر بالمسلمين من ورائهم، أجى من صوب النساء، فرأته صفية. صفية شافت هذا واحد عدو توجه إلى المسلمين وربما إلى بيوت النساء، هو مقاتل حامل سلاح يعني. فالتفتت إلى حسان قالت: يا حسان، عليك بالرجل، يلا عليك بالرجل، خلصنا منه. فتوقف شوي وصار يتململ، ثم قال: يا عمة رسول الله، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني بحراسة البيوت ولم يأمرني بالقتال، أنت جاي يعني تجبريني على القتال؟ أنا ما أمرني بالقتال. وجدت صفية أنه يخاف، يعني ما عنده إقدام، ما عنده جرأة، حملت هي بنفسها سلاحا، عمود من خشب، أقبلت إليه من ورائي، ضربته بعمد على رأسه فخر ميتا، قتلته. فلما قتلته قالت: يا حسان، عليك بسلبه، أخذ سلبه، أخذ سلاحه، أخذ أشياء اللي عنده ثمينة، خلاص أنا يعني كفيتك أمره، أنا اللي قضيت عليه، أنت عليك بسلبه، أخذ سلبه. قال لها: يا عمة رسول الله، إن رسول الله أمرني بحراستكم، حراستكم، حراسة البيوت، ما قال لي إذا قتل واحد يروح بسلبه، يعني كان يخاف يقترب حتى من المقتول، من العدو المقتول يخشى أن يقترب منه. هذا جبن، هذه ذكرت له القضية في جبنه، في صفته جبن. هذا يسموه الخوف الغير موضوعي، الخوف الوهمي. في خوف آخر اللي قلنا عنه فطري غريزي، أوجده الله في نفسي ونفسك ونفس كل إنسان، لابد نسبة من حسد، شوية نسبة من غضب، نسبة من خوف، نسبة من هذه الخصال اللي لو تجاوزت حدها كانت سيئة، لكن هي فطرة، هي في ذات الإنسان، أوجدها الله لتسيير الحياة، ثبتها الله في نفوسنا حتى الحياة تستمر، نعطي استمرارية للحياة بدافع هذه الغرائز والفطر التي أوجدها الله في نفوسنا. وإلا هذا واحد ما عنده حسد، ما عنده غضب، ما عنده خوف، ما عنده نسبة من كذا، ما تتوقف الحياة، في نسبة محدودة لابد منها، لابد أن الإنسان يخشى. لكن يخشى من شيء، من ماذا يخشى؟ خشية واقعية، خوف موضوعي حقيقي واقعي، أنا أو أنت أو أي إنسان لو رأى لا سمح الله نار مشتعلة، شبت نار في مكان ما، ما يقدر يقف، لازم يخاف، لازم يفر، هذه نار تحرقه، تقضي عليه، تأتي عليه وعلى بيته وأسرته لا سمح الله، فلازم يأخذ حسابه، يعني لازم يخشى. لو رأيت حيوان مفترس، أنا في طريقي برة بين المزارع هجم علي حيوان مفترس، سأقف بين يدي، ما أدافع عن نفسي، ما أفر منه، حيوان ما يفهم، مفترس متوحش. فلو خاف الإنسان من نار مضطربة أو من حيوان مفترس أو من جدار يكاد يسجد عليه، يسقط على رأسه، كما حصل لأمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه القضية المعروفة اللي تنسب للإمام، يقول كان جالس تحت جدار، الجدار يكاد أن يخر، في شق عظيم في الجدار، شق عظيم مرعب يخيف، فقام الإمام لما شافه قام عنه، راح قعد في زاوية أخرى. واحد يسأله ربما يريد أن يستفسر مستفيدا مو مستنكرا يعني، لازم يسأل في مثل هذه المواقف من تحصل مثل هذه المشاهد. الإنسان اللبيب العاقل لازم يسأل، لازم يستفيد علما. فيسأل الإمام عليه الصلاة والسلام، إنما أسلوبه أسلوب عامي، أسلوب غير مؤدب. كان بإمكانه يسأل سؤال مؤدب، هذا لم يكن مؤدبا مع الإمام. التفت للإمام شي يقول له، يقول له أفررت من قضاء الله؟ أفررت هربت من قضاء الله؟ فأجابه الإمام عليه الصلاة والسلام قال بلى، فررت من قضاء الله إلى قدره. القدر أيها الأخوة، كلمة احنا كم نستعمل كلمة القضاء والقدر، قضاء قدر قضاء قدر، شيء نستعمل نقول نسمع شنو القضاء والقدر. القضاء أيها الأخوة يعني الحكم. القاضي ليش يسموه قاضي؟ لأن يحكم بين الناس. فكلمة القضاء تعني الحكم، حكم الله. والقدر أيها الأخوة يعني القانون، في قانون، في سنة، قدر وضعه الله في هذا الكون، قانون وضعه في الكون. وفي حكم، حكم الله غير سنته وغير قدره. شلون أضرب لك أوضح لك مثال؟ الآن سنة الخلق لو صار الهواء شمال في الكويت راح الجو شلون راح يصير؟ راح يصير في برات. هذا القدر، هذا القانون، هذه السنة. السنة سنة الخلق يعني القانون. قانون الخلق أني أنا إنسان ما أقدر أعيش تحت الماء، أموت، لازم أشم الأكسجين والهواء النقي برا الماء. إنما السمكة والحيوان البحري يختلف عني، ذاك لو اطلع من البحر إلى البر يموت. سنة الخلق جعلت هذا الحيوان يعيش في البحر وأنا أعيش في البحر، هذه سنة كونية. جعل الله سبحانه وتعالى سنة في الأرض، الأرض إذا كانت أرض تراب صالحة للزراعة، أي واحد يجي يخلي بذرة ويسقيها ويرعاها تصير ماذا؟ تصير نبتة ثم تتحول إلى شجر. هذه سنة، هذا قدر، سنة وضعها الله في الكون. ما يفرق إن كان البذرة يدهرها واحد مؤمن خير ولي من أولياء الله، حتى إمام معصوم ولا نبي، أو يخليها واحد كافر مجرم، لو يزيد بن معاوية، لو الشيطان، لو إبليس نفسه، لو عبد الرحمن بن ملجم يبذر بذرة تصير له شجرة. ولو يجي تقي من الأتقياء ولي من الأولياء يبذر بذرة أيضا تصير له شجرة. هذه سنة، هذا قانون. القدر أيها الأخوة يعني القانون، القضاء يعني ماذا؟ يعني حكم الله. حكم الله فوق القدر، القدر قانون لكن حكم الله فوق. الله سبحانه وتعالى يقدر يغير كل القوانين، يقدر الماء السائل يسوي جمل لموسى، يقدر النار الحارقة يسويها بردا وسلاما لإبراهيم، يقدر العين، أنا عندي عين ما فيها شيء إطلاقا، يقدر يجعل عيني ما تشوف، ما تشوف. اقرأ آية السد، اقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يقول لك هذا اللي تخشى منه يشوفك يرعاك، اقرأ الآية امشي ما يشوفه. يعني الله سبحانه وتعالى بقضائه بحكمه يمنع عنا الرؤية، هذا القضاء ذاك القدر. يسأل الإمام، احنا الآن خرجنا شوية من موضوع لموضوع الخوف، نرجع. يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام يقول له أنت فررت من قضاء الله، قمت من تحت الجدار اللي يكاد ينهار فرارا من قضاء الله من حكم الله؟ قال لا، أنا فررت من قضاء الله نعم، لكن رحت وين؟ إلى قدر الله. يعني أنا فررت من الله إلى الله. والإمام عنده هذه الجملة في نهج البلاغة يقول فروا من الله إليه، أمرني الله. هذا حكم العقل، هذا حكم الطبيعة، هذا أمر الله. يقول حافظ على حياتك، حافظ على نفسك. هذا تهور. لما أشوف الجدار جاي ينهار وأظل قاعد تحته، هذا تهور، هذا جهل. ليش؟ لأن الله أمرني أنا حافظ على نفسي وعلى حياتي. ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة، هذه تهلكة. فأنا أقوم منها حفاظا على حياتي. لكن هناك الله ايش كاتب لي؟ شنو مقدر لي؟ ماذا يجري؟ أنا رايح إلى أرض الله، إلى قانون الله، إلى الشيء اللي هو خاضع لله عز وجل. أنا مو أفر من الله عز وجل، أفر من الشيء اللي لابد أفر. هذه خشية. يعني اليوم يجي واحد يقرأ هذا الموضوع في التراث في التاريخ، بعدين يقول علي بن أبي طالب ذاك الشجاع الصلب الصالم اللي عنده ذيك الضربات اللي تحدثنا عنها أمس وأول أمس، أشرنا إليها، ما أعرف أمس ولا أول أمس، قلنا كانت ضرباته بتراء، إذا ضرب طولا قد وإذا ضرب عرضا قط. هذا الرجل يشوف الجدار في شق يكاد ينهار يخاف. هناك الحال تقتضي الشجاعة والصلابة، وهنا الحالة النفسية السوية تقتضي من أن يخاف، لازم يخاف، عنده نسبة من الخوف. الأنبياء أنبياء الله، الله سبحانه وتعالى يصفهم في القرآن بأنهم خافوا. يعني أنت شوف فتش في القرآن وين ما يجي ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، فتش في القرآن في سورة الأنبياء، سورة القصص، سورة بني إسرائيل، في ست مواضع الله سبحانه وتعالى في ست سور ذكر موسى. وين ما يذكر موسى يذكر خوفه، يذكر خوفه الله سبحانه وتعالى، يذكر خوفه هو، يذكر خوفه. يعني مرة أيوب عفوا شعيب يقول له لا تخف نجوت من القوم الضالين. مرة هو يقول عن نفسه يقول وأخاف وقتلت منهم نفسا وأخاف. مرة القرآن يتحدث عنه يقول فخرج منها خائفا يترقب. مرة يلقي عصاه فولى مجبرا ولم يعقب، دار وجهه وصار يركض من شدة الخوف. الله قال ايش فيك؟ تعال إني لا يخاف لدي المرسلون. زين هذا عيب في موسى؟ هنا سؤال، هذا عيب، هذا قبح نقص والعياذ بالله في موسى النبي العظيم سادة الأنبياء أولي العزم، هذا نقص فيه؟ الجواب لا. رأى عربيد، رأى تنين، رأى حية كبيرة تفترسه، خاف، لازم يخاف. خوفه كان طبيعي، خوفه من فرعون طبيعي. اصلا موسى عليه الصلاه والسلام يعني والله يكسر الخاطر، اصلا ولد والخوف يرافقه، شرب الخوف من رضع الخوف من ثدي امه، امه حملته خائفه، وضعته خائفه، ارضعته خائفه، القته في اليم خائفه. يعني الخوف كان معشعش في نفسه، شرب الخوف المسكين في لبن أمه، فكان عنده خوف لكن خوف طبيعي. هو عنده صلابة وعنده شجاعة وعنده قوة، في ساعة الخوف يخاف. لو شجاعته لا توصف. يعني هذه بنت شعيب تقول يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا قوي، ليش؟ من وين عرفته؟ من أين علمت أنه قوي وأمين؟ الصفتان القوة والأمانة كيف أحرزتهما زوجته اللي صارت بعد ذلك زوجته؟ التقى بها مرة فتعلقت به وتعلق بها، فإجت إلى أهلها إلى أبيها تقول لهم يا أبت استأجره هذا أخذ هذا جيبه خليه بالبيت عندنا. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا قوي وأمين. يقولون هكذا ذكر المفسرون، يقولون علمت قوته من الدلو، في دلو صخر، دلو من صخر يجتمع عليه 10-15-20 رجل يلقونه إلى قاع البئر. بعدين لما الدلو الثقيل اللي هو من صخر أساسا لما يمتلئ ماء، الماء ثقيل بعد، عدة رجال، هو بنفسه يجعل الدلو وملأه وسحبه فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فعرفته شنو؟ قول. ثم عرفته أمين، أمين على أعراض الناس. يعني ليش يقال هكذا؟ ذكروا أنه لما تقدمته صار يعني الريح تضرب في حجابها في ملابسها، فبعض يعني الصور من بعض خيال جسمها يظهر من وراء الحجاب. قال لها تعالي امشي وراي، أنا أتقدمك وأنت من ورائي ارشديني، قولي لي روح يمنى يسرى، ما أحد تمشين قدام أمامي بيني. فعرفته أمين على أعراض الناس. ولما يكون واحد أمين يعني متدين أمين على أعراض الناس، لا شك لا شك راح يكون يعني عنده أمانة على أموال الناس، عنده أمانة على شؤون الناس. عرفته أمينا صادقا مؤمنا فتمسكت به، وبالنتيجة تزوجته. يعني كتب الله له ولها أن يكون زوجين. أقول أيها الأخوة، موسى عليه الصلاة والسلام احنا نقرأ عنه في حياته في القرآن الكريم، يعني ما يصير يجي واحد يأول البعض يأول يقول لا هذول أنبياء، ما يصير يقول عنهم يخافون والخوف عيب ونقص، مو صحيح هذا، والأنبياء ما فيهم نقص، لازم نأول. أقول له زين شن أول ماذا نقول؟ يقول لازم تقول خاف على دين الناس، خاف على حياة الناس. يا أخي ولا مجبرا ولم يعقب، هذا مو عربي، هذا مو قرآن. شنو خاف على دين الناس؟ ولا مجبرا ولم يعقب. والله سبحانه وتعالى يقول له تعال وين تروح؟ إني لا يخاف لدي المرسل. ايش فيه؟ هل خاف على دين الناس؟ هذه من ناحية. ثانية، الخوف الفطري، النسبة من الخوف الفطري الطبيعي، هذه النسبة تكون في النفس السوية. ليش ما تصف نفسه أنه نفس سوية زي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ليش ما بعد في فراشه وفر من الأعداء وقام راح ليلا خرج وخلف علي بن أبي طالب يبيت في فراشه؟ ليش مخاف منهم؟ زين كان عيبا في رسول الله خاتم الأنبياء محمد، كان عيبا في رسول الله أن يخشى هل ظلم الفسق القتلة؟ أنا لو واحد جاي يقتلني، جاي يكيد بي يمكر بي، جاي يخطط لقتلي، وأخشى منه وأفر منه وأحسب حسابه، أنا يقول لي جبان يعني؟ ها؟ لا أنا بالعكس، هذه نسبة من الخوف لابد منها، هذا الحذر، هذه الخشية، هذا التروي، هذا التعقل، هذا التعقل. بالعكس لو كان موسى ما يخاف، وكان نبينا صلى الله عليه وآله ما يخاف من المشركين، أو كان الحسين ما يخاف من قتله في الكعبة وهو متعلق بأستاذ الكعبة، لو كان هذول ما يخافون كان تجي علامة استفهام أنه هذا تهور، شلون أنت تعرض حياتك للخطر؟ ليش ما حافظت على نفسك؟ ليش ما خف؟ يعني شلون تخاف؟ لا بد من الخوف يعني. ضبط كيف؟ هذه النفس السوية لا بد. أعود للآية أيها الأخوة، أعود آية إلى الآية وأختصر الحديث. يقول النبي، يقول يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الخوف من هذا. لما نقرأ في القرآن في الحديث في الرواية الخوف من الله إياي فارهبون إياي فتق، الله سبحانه وتعالى بنفسه بذاته عز اسمه لا يخيف، إنما احنا نخاف سيئات أعمالنا، تبعات أعمالنا، تصرفنا السيء اللي راح يجرنا إلى ماذا؟ إلى العذاب. وإلا لو واحد مستقيم صالح مؤمن محسن ليش يخاف؟ من شنو يخاف؟ أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الناس كلهم في خوف في خشية إلا هالطبقة من الناس. يقول اللي كان يخشى في الدنيا من الله ما يخشى يوم القيامة. طائفتان من الناس في أمن يوم القيامة، الكل في خوف إلا قسمين إلا شريحتين، اللي كان يخشى من الله. ما كل هذا الحديث، هذا الحديث هذا، كل عين دامعة يوم القيامة، دامعة من الحزن يعني من الخوف، كل عين دامعة إلا عين بكت من خشية الله. وفي حديث آخر إلا عين بكت على أبي عبد الله الحسين، حزن كسر قلبه، بكى على الحسين، تألم على الحسين، وبدو يحزن على الحسين. أيدي واحد ما يؤمن بالحسين ويبكي على الحسين، ما يكون واحد ما له علاقة بالحسين، ما يعتقد بالحسين، ما يحب الحسين ويبكي على الحسين. اللي يبكي على الحسين منه؟ اللي يبكي على الحسين ذلك المؤمن سوي النفس الطيب الطاهر القلب، اللي يحب رسول الله ويحب الحسين ويحب والد الحسين ويحب الزهراء البتول والي أهل البيت، هذا يرحم الحسين ويبكي على الحسين. فلا شك أن عينه لا تكون دامعة يوم القيامة، لا شك. أما الذي ظلم الحسين، أساء إلى الحسين، حارب الحسين، قتل الحسين، هذا لازم يخشى، لازم يخاف. عنده خوف في الحياة من سوء عمله، وعنده خوف من الله يوم القيامة. بالله عليك، بالله عليك، واحد يجي يحضر كربلاء يشارك في قتل الحسين، يشارك في قتل أولاد الحسين، شباب الحسين، أطفال الحسين، ثم ينظر إلى بنات رسول الله يشعلون النار في خبائهم، ينظر إلى بنات رسول الله يؤخذن سبايا، وواقف موقف الحياد ينظر يضحك مستانس، هذا ألا يخشى الله يوم القيامة؟ يعني هذا يكون بمأمن من العقاب، بمأمن من العذاب؟ طبعا لا، هذا يخشى، يخشى لأن يعرف نفسه مجرم. لو أخذ المجرم، لو ألقي القبض على القاتل على المجرم، والآن مثل بين يدي الحاكم استلمته العدالة، يخاف، يصفر لونه، يضطرب. ليش؟ يعني يعرف نفسه، يعرف نفسه مجرم قاتل معتدي. فكيف من ارتكب مثل هذه الجنايات، مثل هذه الأعمال القبيحة؟ هذا طبعا يخاف، يخشى، يخشى سوء عمله، يخشى عاقبة عمله. واقفين عند 60,000 30,000 ما أدري إيش، الآلاف المؤلفة ينظرون إلى زينب بأبي وأمي تركض بين المخيم وبين جثمان الحسين، حارت بأبي وأمي ما تعرف وين تروح، تجي عند أخيها تريد تسعفه، ثم تسمع صريخ الأطفال والنساء وتشوف حرق الخيام، ترد إلى الخيام ثم تعود إلى الحسين. احتارت بأبي وأمي، المخدرة الطاهرة اضطرت أن تخرج من خبائها وتركض بين الرجال بين الغرباء بين الأجانب، حتى وقفت على التل اللي نسب إليها، قيل له التل الزينب. وقفت من بعيد تنظر يمينا إلى أخيها صريع، وشمالا إلى الخيام مشتعلة فيها النار بأبي وأمي. التفتت إلى أخيها تقول لأخي حي أنت أم ميت؟ فإن كنت حي فهذه الخيل هجمت علينا، وإن كنت ميت فأمرنا وأمرك إلى الله. أي لما لبتها الخيل غارة غارة، أي طلعت تحشم للمعارة. شافت أخوها البين ومارة، يا عالقاية عدم نحري تجارة، يا عالقاية عدم نحري تجارة. صاحت اي صاحت يا ابن حماي جارة، يقوم الخواتك سوي جارة، اي خويا قوم الخواتك شارة. لفتها العدا وظلت حيارة. الشاعر البحراني رضوان الله عليه رحمة الله عليه يصفها بوصف آخر، يقول وقفت على التل الحجي عينه بقلب مفتون. اي والله بقلب مفتون بقلب الحجين. اي وقفت على التل الحجين بقلب مفتون، او شبكت على الراس بعشرها وصاحت بصوت يا حسين بقعد حمزه والعدوان لابنه خويا سلبه وبراجعنه يا خويا وفرهدوني جاوب لسان الحيال عنه وصعد انفاس يا مخدرة حيدر أبونا صعب الأمراس كثر العتب شيفيد في جذب بالأرى كثر العتب شيفيد في جذب بالأرى ياس رد تراه وذاب قلبي يا مصونة. عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جماعتي الحاضرين، إخوتي السامعين وأخوات السامعات والمؤسسين لهذا المجلس، تقبل عملهم واقض حاجاتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.